بسم الله والابن والروح القدس لان واحد امين. نتامل من مائده الرب المقدسه في هذا الصباح المبارك من انجيل القديس يوحنا الاصحاح العاشر. يقول الرب: انا هو الراعي الصالح. قال يسوع: قبل ذلك عدة أقوال عن نفسه: أنا هو الطريق، أنا هو الراعي، أنا هو الحق، أنا هو الحياة، وهكذا. عندما قال يسوع هذه الكلمات عبر فيها عن صفاته، فإنه أخذ هذه الصفات من الآب، ونفس صفات الآب موجودة في الابن، ونفس صفات الابن موجودة في الآب. الراعي الصالح في هذا الصباح يعطي لنا يسوع مقارنة بين الراعي الصالح والأجير. تكلم يسوع من خلال البيئة التي عاش فيها، بيئة زراعية فيها الزراعة وأيضا فيها المرعى. تكلم من حياتهم، حيث أن كل يوم وفي كل صباح وبعد الظهيرة أيضا كل الذين في القرية يعلمون ويعرفون أن الصباح يذهب المزارع إلى أرضه، وأيضا يأخذ معه غنمه، وفي نهاية اليوم عند غروب الشمس يعود مرة أخرى إلى منزله، يعود بغنمه. فربما إذا خرج بعشرة أو بعشرين أو أكثر عليه أن يعود بنفس العدد. يعطي لنا المقارنة في الراعي الصالح ما هي صفاته، والأجير ما هي صفاته أيضا. الراعي الصالح هو صاحب، يمتلك الغنم، حاجة منه، ملكه، خاصة به. ولكن الشخص الأجير هو شخص بيشتغل عند صاحب هذا الغنم، يعني عليه بيحسب بالساعة الوقت خلص أو لا، مش بيخاف ومش هلب تماما على الغنم زي صاحب الغنم نفسه، يعني ما بيهموش إذا أكلوا كويس أو لا، شبعوا، في حاجة حصلت بينهم أو لا. المقارنة الأولى بيقول لنا صفات الأجير: لا يبالي، ما عندوش اهتمام، مش بيخاف. إمتى ده بيظهر؟ لو جه سارق ولص بيقول لنا: الحق الحق أقول لكم، إن الذي يدخل من الباب إلى الحظيرة الخراف بل يطلع من موضع آخر فذاك سارق ولص. اللي عاش في بيئة زراعية قد يتخيل هذا المشهد، بنسميها حظيرة الخراف أو أي أنواع أخرى، غالبا بيكون السور بتاعها منخفض وبيكون ليها باب واحد، ومرات كان يضع صاحب هذا الغنم أو اللي بيشتغل العصاية بتاعته اللي بيجمع بيها الخراف تقريبا في التلت الأخير من الباب، فتحة الباب، بعد ما بيدخلوا ما بيعرفوش يخرجوا. لما بيجي حد يسرق غنم في القرى ينتظر الوقت اللي فيه الشخص اللي بيشتغل نايم تعبان مش بيفكر أو سابهم، مش بيدخل من الباب، بيجي عند سور هذا المكان اللي بنسميه الحظيرة ويقفز، يعني باللفظ العربي ينط على الحظيرة دي. دي صفات الشخص اللي بيسرق، دايما يأتي من الخلف لا يأتي من الأمام. لكن الراعي الصالح هو من عينه على من داخل هذه الحظيرة وعينه عليهم على كل الغنم وعلى عددهم وعلى ألوانهم وعلى أكلهم وشربهم، هل أكلوا ما أكلوش أو لا، في ألفة في حميمية بين الراعي والخراف بتاعته الغنم بتاعه. إذا هو موجود ما بيعملوش دوشة، بيكونوا مطمنين فرحانين بيعرفوا يأكلوا، عندهم صفة الأمان. لكن لما بيجي حد غريب تلاقي ممكن يكون في هناك هياج، يعني في دوشة وسط الغنم. من الصفات المهمة جدا للراعي، إذا خرج خرافه بتمشي وراه بتتبعه. كان بيمشي راعي الغنم بعصاية، وبالعصاية دي بيقدر يحرك كل الغنم، وهنشوفها في مشاهد متقدمة. العصاية بتاعت راعي الغنم دائما زي فكرة العكاز، بتطلع لفوق بانحناء بدوران. مشكلة عند الغنم كبيرة جدا هو أن الغنم بيعتبر غبي، من صفاته الرئيسية أنه غبي. ده فعلا لو واحد منهم شرد هرب أو تحرك بخياله، الباقيين بيتبعوه من غير ما يفكروا. عشان كده كان دايما الراعي يكون بيتقدمهم عشان يمشوا وراء الغنم. طبيعته ما بيفكرش، وإذا تحرك الراعي تحرك الغنم. فبالتالي عليه أن يكون منتبه إن هذا الغنم ماشي وراء الغريب، ما بتمشيش وراء الأغنام لأنها ما بتعرفوش، ما بيقودهمش، ليس بقائد، بل هو لا يبالي. ربما يلهوهم، بيضحك عليهم بعض الشيء، بيجذبهم بحاجات، ولكن في الأخير بيكتشفوا إنه هو مش خايف عليهم. بعد ما قال لهم يسوع هذا المثل، قال النص: فلم يفهموا ما هو الذي كان يكلمهم به. فكرر تاني يسوع: الحق الحق أقول لكم، إني أنا باب الخراف. يعني أنا باب الخراف؟ لم يقصد يسوع بالحدوتة البسيطة حكاية الغنم والحظيرة والأكل والشرب وأنواع الغنم، ولكن يقصد الشعب، شعبه أي كان جنسه من اليهودية أو غير اليهودية. حتى لهذه اللحظة اللي احنا فيها احنا شعب الله. أنا باب الخراف، بيقول من غيري ليس هناك دخول إلى الملكوت، وليس من غيري هناك خلاص. يعني يسوع هو الباب الرئيسي للخلاص، يسوع هو الباب الرئيسي للملكوت. يعني خسارة للأشخاص اللي لم يتعرفوا على يسوع لهذه اللحظة، خسروا الخلاص وخسروا أيضا الملكوت. مع ذلك إحنا محظوظين كمسيحيين، محظوظين إننا ربما تولدنا في بيئة مسيحية بالوراثة، نحن دخلنا في باب الخلاص والملكوت بالنعمة المجانية اللي الرب عطاها لنا. ولذلك ما عندناش إحساس كتير إن إحنا خايفين، ولكن هناك أشخاص حتى هذه اللحظة لم تدخل من الباب، يعني لم تدخل عن طريق يسوع للخلاص، ودي خسارة المجتمع بشكل عام. في ناس آمنت بيسوع وفي ناس لسه لم تؤمن بيسوع. الأشخاص اللي بنسميهم عابرين للإيمان اكتشفوا الباب الحقيقي، واكتشفوا من هو الراعي الحقيقي. ولذلك بنرى أن بعض العابرين من مكان آخر إلى الإيمان المسيحي عندهم لهفة وعندهم صدق وعندهم إيمان، لأنهم اختبروا يسوع، أي اختبروا هذا الباب. الخوف أن يكون الأشخاص اللي عايشين في نفس المكان ما عندهمش نفس الحماس اللي جاي فيه الأشخاص العابرين من إيمان أو من دين آخر. يؤكد يسوع معلومة هنا بقى، بيقول جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص، ولكن الخراف لم تسمع لهم. في كل العصور بنجد هناك أنبياء كذبة إلى انتهاء الدهر. ممكن يخطفوا الرعية، ممكن يخطفوا البشر، ولكن يسوع يحذر كل الذين أتوا قبله هم سراق ولصوص والخراف لم تسمع لهم. وبيأكد تاني، أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. إيه المرعى؟ ملكوت السماوات. بس ملكوت السماوات مش هيجي للناس اللي نايمة ولا الهادية، هيجي حرامي يسرقهم، يسرق منك الملكوت. لكن ملكوت السماوات يأتي للذين يتفاعلوا مع الراعي، ما بيشردوش وحديهم ويمشوا ويتوهوا وحديهم، ولكن يهتموا بما يقول لهم الراعي ويؤمنوا ويتابعوا، هو يسوع المسيح. إمتى نقدر نهتم بده؟ في لما نقرا كتاب مقدس، بنرجع للراعي. لما نعيش الأسرار المقدسة، بنرجع للراعي اللي هو يسوع المسيح. لما نصلي، بنرجع للراعي. ولما نتوب، بنرجع للراعي أي الملكوت. السارق مهمته أنه يأتي ليسرق ثم يسبح. على فكرة السارق جاي له عايز غنيمة يذبحها، يستفيد منها، يأكلها، يمص دمها. السارق موجود في الأشخاص اللي ممكن يغونا ويضيعوا مننا إيماننا، خلونا نتبعهم. على فكرة بيعطينا طعم في البداية حلو، ولكن فيما بعد نكتشف إنه خدنا حتى يغتنمنا، يعني يذبحنا، يضيع مننا الملكوت ويسرق مننا الفرح الدائم. مرات كثيرة في ناس بتتبع أصوات غريبة، ومرات كثيرة في ناس بتتبع غير إيمانها بيسوع المسيح المخلص. في ناس كثيرة بتضعف، ممكن كلنا نضعف، ولكن الأهم نقدر نقوم ونتوب من جديد. ولكن لو استسلمنا لهذا الضعف ضعنا. في أول مأزق الأجير اللي هو اللي حيجي المفروض يشتغل على الخراف دي، لما يجي ذئب خاف على نفسه بيجري ويسيب الخراف يأكلها الذئب. يعني ايه؟ في أول مشكلة للراعي اللي هو مش أصلي ممكن يضحي بخرافه حتى ينقذ نفسه، يكون عايش على حساب رعيته، يستفيد منها، ولكن في وقت الخطر هو أول واحد يجري. عشان كده كيف نميز الراعي الحقيقي؟ من هو مستعد أن يضحي بنفسه علشاننا. عشان كده النهاردة هقول لكم هذا النص يوحنا 10 عن الراعي الصالح بيدينا نص تاني مهم نتذكره، مزمور 23: الرب راعي فلا يعوزن شيء، في مراع خضر يربضني، إلى مياه الراحة يوردني. هذا المزمور غناه داود. عارفين إمتى قصته دي؟ داود لي حواديت كتيرة. هو كان أساسا راعي غنم، اتربى إنه هو أصغر إخواته وبيرعى الغنم ويخاف عليهم كويس جدا. ويجي مرة الملك شاول عايز يسحب منه الرعية بتاعته. على فكرة بنعرف من العهد القديم أن داود نصب ملكا وهو طفل، وكان لسه الملك شاول موجود، وكان شاول بيحاول دايما يغتاله، يموته، يذبحه. ولكن داود تربى على أنه يكون شاطر راعي جدع، ما كانش يسيب الغنم بتاعه. ويجي في مرة القصة يقول لنا شاول الملك اللي هو المفروض الراعي الأساسي للبلد كلها، يجي له واحد اسمه جوليات عايز يحاربه، ياخد منه الشعب بتاعه. شاول كان خايف منه، لم يمثل الراعي الحقيقي، وخاف وفهم انه حيخسر هذه الحرب. يجي داود الطفل الصغير يقول له لا، أنا مش حسيب هذا الشعب، ده الراعي الصحيح الحقيقي. يعني أنت حتة عيل صغير جاي تكسب الحرب وأنا الملك؟ قال له على فكرة أنا زمان قدرت على أسد، موت أسد وأنا صغير، ما خليتهوش ياخد الغنم بتاعي. وفعلا نعرف من الحدوتة الكبيرة داود وجوليات يلبس اللبس اللي أعطوه له، دافع عن نفسه، ولكن في الآخر تخلى عن ده كله وحارب جوليات وهزم جوليات وأنقذ الشعب. هنا كانت في مقارنة سريعة بين داود وبين شاول. شاول في أول موقف هرب، وداود في أول موقف عبر على أنه هو الراعي الحقيقي. ولكن هنا في المزمور لم يتكلم عن الرب بصفة عامة، ولكن تكلم عنه بصفة خاصة: الرب راعي أنا. لأنه بيعرف يعني قيمة الراعي، أن يحب رعيته، عرف أن الرب هو الراعي الوحيد لي أنا، ومش خليني محتاج أي حاجة، في كل مكان حلو بيوصلني. عشان كده هذا المزمور مهم جدا نقارنه ونربطه بإنجيل يوحنا العاشر. يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمي. الراعي الحقيقي اللي بيساعد رعيته ترجع للبر، يهديهم، يعلمهم. في آية مهمة جدا في هذا المزمور: أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. هنا بيتكلم عن يسوع نفسه. يعني ظل الموت، هو في موت وفي ظل؟ في هذا المزمور داود بأعلى مستوى في اللاهوت بيتكلم. الموت يسوع حمله على الصليب. لما جه يفدينا يسوع أخذ الموت نفسه. طب إيه اللي عمله يسوع تاني؟ لما يسوع على الصليب معلق خلى هذا الموت شاله وأعطانا إحنا الحياة، خلانا قدام الموت إحنا ماشيين قدام الظل بتاعه مش في الموت نفسه. عيدها تاني: يسوع على الصليب خد الموت نفسه وترك لنا صورة وهمية عن الموت، ظل الموت. وعايز يقول لنا إذا مشينا في هذا الظل يسوع مش هيسيبنا، مش في الموت نفسه، لأن يسوع شال عننا هذا الموت. عشان كده بيقول إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. ده مش بس في الموت، الله بيحمينا حتى في ظل الموت مش الموت نفسه. عشان كده بيقول لنا في النص ده بتاع يوحنا: ليس أحد يأخذها مني، أنا اللي بقدم نفسي فدية عن شعبي وعن رعيتي، وأنا بسلطاني وبقوتي بسمح بذلك، وعند قوة أعيد حياتي تاني من جديد. يسوع هو أخذ الموت وخلانا إحنا في ظل الموت، ولكن علينا حتى في ظل الموت لا نخاف. أديها بمثل آخر: لو مشيت عربية في الشمس، العربية بتاخد الشمس وبعدين بتدينا الظل، العربية دي هي اللي مشيت، لكن أنا ممكن أمشي في ظل العربية، مش معناه أن العربية موتتني، أنا ماشي في الظل بتاعها، في الخيال بتاعها، في الشكل بتاعها. يعني يسوع خد الموت كله وخلانا الحياة الأبدية، والموت أصبح لنا كأنه ظل، يعني سراب. ده الراعي الصالح الحقيقي. عشان كده بيقول لنا الراعي الصالح في المزمور 23، بيقول لنا في كلمتين مهمين كأنهم بيعيدهم: عصاك وعكازك هما يعزيان. ايه الفرق بين العصا والعكاز؟ دي من صفات الراعي اللي ماسك العصا. ايه الفرق بين العصايا والعكاز؟ العصايا غالبا بتبقى كأنها قضيب خشب، بدايتها لنهايتها عصايا واحدة. العكاز يجي في الآخر بلف. العصايا هي كانت للحماية وتضرب وتحرك، يعني للتعليم. الرب ممكن يعلمنا بالعصا، بالتعليم يصحح طريقنا، يحرك الغنم بعصايته. لكن العكاز، الحتة الملفوفة المتنية المنحنية دي في الآخر، إيه فكرتها؟ على فكرة لما يجي واحد من الغنم يضل يتوه يسحبه، إنجاز التعبير، من أفاه ويشده: مش هتعرف تهرب مني. العصاية يعني كأنه في آخرها يضرب بيها ويحرك ويعلم: ادخل هنا. لكن لما يجي خروف ضال، إنسان ضال في الرعية، الراعي ممكن يشده حتى ولو بالقوة ويسحبه، إنجاز التعبير، من أفاه، لأن دي أول منطقة يتحكم فيها كل الإنسان. حتى لما بنشوف حد بيغرق، أهم حاجة أنك تقدر تنقذه من ناحية أفاه، لأنه هو كل سيطرة الجسم بتاعه من منطقة الأفاة. عشان كده عصاك وعكازك هما يعزياني. أنا عندي قوتين: عصا تعلم وعكاز يرجعني للتوبة، يسندني. العكاز حتى بنشوفه للمسنين، هو بينقذهم، يمشوا عليه وهم منحنين الظهر، لأن ده السند الحقيقي. المسيحية عندها نعمة يسوع اللي خد الموت وعطانا ظل الموت، وعطانا نعمة العصاية من يسوع نعكز عليه حتى لما نبقى تعبانين وخطأ مستعد يرجعنا تاني. آخر حاجة في المزمور وإنجيل القديس يوحنا إصحاح العاشر، يسوع تكلم على إنه سيكون هو في القيامة روح اللي بينقذها دي لينا، بإيديه بيقدم لينا الخلاص، بيدخل في الموت حتى يصير لنا حياة. العصا والعكاز هي حياة للمؤمن، لكن الأشخاص اللي بيخافوا من تربية الرب ليهم ومش عايزين يسمعوا تأديبه وتعليمه، هم بيدخلوا في الموت وظل الموت الاثنين مع بعض. لكن الأشخاص اللي بيحيوا بالمسيح سيسيروا بالقيامة. حنهي بشخص مهم جدا، ربما سمعتوا عنه، مطران من أمريكا اللاتينية اسمه أوسكار ريميرو، من أهم لاهوتيين ومطارنة العالم في ما حاجة اسمها لاهوت التحرير. إيه لاهوت التحرير ده؟ موضوع كبير جدا ما قدرش أتناوله في لحظة في العزة، ولكن أنوه عنه. لاهوت التحرير أنه لا يسمح لشعبه أن يضطهد، يحررهم من البؤس ومن الظلم ومن الفساد ومن الخطية. حظ السيء أوسكار ريميرو لما اختاروه يكون مطران، اعتقدوا أنه هو كان راجل بتاع علم. في الدولة بتاعته في السلفادور كانت في زي المنظمات والمجموعات المسلحة والغير مسلحة تسيطر على الشعب وتعملهم عبيد ليهم، فكان في تأثير من الدولة إن عايزين مطران للسلفادور يكون ما يهتمش بالرعية، يكون بس بتاع كتب، يوعظ، يتكلم. ولكن كانت هناك مفاجأة، هذا اللي جابوه من وراء الكتب يعني بس علامة، اكتشفوا ان ساب كل هذا العلم وعاش مع شعبه اللي كان ضحية الظلم من السياسيين ومن الاشخاص اللي هي بيع فيهم وتشتري بالمخدرات وغيره وغيره وغيره، وبدأ يدافع عن هذا الشعب. كان اول مطران يقف قدام السلطة الحاكمة والمجموعات، لدرجة انه حول مطرانيته فتحها لكل الفقراء وعاشوا جوه المطرانية، وكان فقير جدا. ليه فيلم مهم قوي لازم تحضروه، انا عرضته قبل كده. المهم أوسكار ريميرو هددوه اكتر من مره وعذبوا الكهنه بتاعته. كان الاول التهديد بالاصغر منه بنظام الكهرباء والضرب وحاجات بشعه لا تتوقعوها، لغايه ما موتوا كهنه منه. في كهنة حملت السلاح تدافع عن نفسها، لكن أوسكار ريميرو أصر أنه مش بالسلاح هدافع عن شعبي. يسوع لم يدافع بالسلاح، بالصلاة، بالتفاعل، برد الظلم، بقول الحقيقة. وكان يوعظ ويقول لهم ارجعوا وتوبوا للحكام الظالمين، احنا مش هنستسلم ولكن مؤمنين، لغاية آخر حاجة قتلوه وهو على المذبح ورافع الكاس بيصلي. هذا صورة شخص راعي حقيقي ضحى بحياته، وقال إذا هناك أساقفة بيغتالوا قبل ما يموت، كان متوقع أنه حيموت، قال لو اغتلت أو موتوني تعرفوا أن الكنيسة حية. موتي وموت الكهنة والمطرنة يعني أن هناك رعية حية. عشان كده البابا أعلن تطويبه، وفي مشروع تقديس كمان أوسكار ريميرو مطران السلفادور. مهم جدا ترجعوا لي، لأنه ده يمثل نموذج حقيقي للراعي اللي يبذل نفسه عن خرافه عن رعيته ومات حتى ينقذ ويحرر السلفادور من سيطرة المسؤولين والحكام والتجار المخدرات والمافيا في وقتهم. عشان كده النهاردة نزوروا للثلاث صور دول، الخروف بيتسحب بالعكاز، وبدون هذا العكاز مش هتقدر توصل. خلاص، ايه هو العكاز؟ صليب يسوع المسيح. الحاجة التانية، كلنا في الرعية خراف، ولكن في الرعية ممكن يلاقي خراف تشرد وتبعد، تسيب زمن التوبة وتهرب من التوبة. الحاجة التانية، من ينظر للصليب ويستقي منه من دم الإفخارستية يحيا في المسيح والمسيح يحيا فيه. الثلاث صور دول معبرين عن حال الكنيسة. هل أنا بتعلق بالعكاز؟ هل أنا بكون وراء الراعي؟ هل أنا بستقي من دم يسوع في الإفخارستية؟ وبيقول لنا تنبيه أخير يسوع، ولي خراف أخرى ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن تأتي بتلك أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدا ورعا واحد. يعني اوعوا تفتكروا كل رعية الله بس اللي في الكنائس، لي خراف أخرى غير مؤمنين وغير مسيحيين ينبغي أن يأتوا في الكنيسة. مين اللي حيخليهم يأتوا؟ كلنا، كلنا علينا نبشر بإيماننا بالفعل والعمل حتى نجذب اللي خارج عن هذه الحظيرة ونكون تابعين لراعي واحد ورعية واحدة باسم يسوع المسيح. النهاردة علينا هذه الرسالة، إن نكون متأكدين لسه ما اشتغلناش كما ينبغي، نجذب نفسنا ونجذب الآخرين. ما زالت في ناس مش حاسة بنعمة الكنيسة والمسيحية اللي هي فيها وعايشة في الروتين، فكيف تجذب من هو بعيد وهو لم يأتي حقيقي إلى هذه اللحظة؟ ولإلهنا المجد الدائم الأبد، أمين.